الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف قدس سره: ثم إنه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي. مطلب جديد يدخل المصنف في توضيحه، وهو يمكن أن يعنون في حكم المزاحمة بين المؤمنين. أولا، بعد الفراغ من ثبوت ولاية المؤمنين أو عدول المؤمنين، وأن كل مؤمن عادل، بل مطلقا حتى الفاسق فيكون مطلوبا منه أن يكون عادلا فيقوم بهذا التكليف، فكل مؤمن يجب عليه القيام بالأمور العامة حينما يتعذر الاتصال بالفقيه أو يتعذر وجود الفقيه. بعد ثبوت هذا الحكم يأتي هذا السؤال: هل يجوز المزاحمة بين مؤمن ومؤمن أو لا؟ بمعنى، لو أقدم أحد المؤمنين على حفظ مال اليتيم مثلا ببيع شيء منه، أو أقدم على الصلاة على ميت لا ولي له، وقبل القيام بالفعل، قبل صدور البيع أو قبل التكبير والدخول في الصلاة، زاحمه مؤمن آخر، مانعه مؤمن آخر وباع تلك العين، أو كبر قبله في الصلاة على الميت، هل تجوز هذه المزاحمة أو لا تجوز؟ إذا قلنا بعدم الجواز، يكون فعل الآخر، فعل المزاحم، باطل فضلا عن كونه آثم. وإن قلنا بالجواز، صح فعل الآخر ولا مسوغ لبقاء الأول المزاحم على إقدامه. يعني لو أقدم زيد على الصلاة على ميت لا ولي له، وقبل أن يكبر جاء عمرو وكبر ودخل في الصلاة، إن قلنا بعدم جواز المزاحمة، لا تجوز المزاحمة من مؤمن لمؤمن آخر، يعني أثبتنا الحق للمؤمن الأول فيكون الثاني لا حق له، فدخوله في الصلاة كمن لا إذن له، صلاته لا تصح فضلا عن كونه يأثم لمخالفة الحكم الشرعي. وإن قلنا بجواز المزاحمة فتصح من الثاني كما تصح من الأول لو دخل في الصلاة. إذن الكلام يقع في المزاحمة بين المؤمنين لإتيان عمل من الأعمال أو من الأمور العامة، هل هذه المزاحمة جائزة أو ليست جائزة؟ هذا هو عنوان البحث. ثانيا، يقول المصنف: يتضح الجواب عن هذا السؤال من خلال تحديد معنى ولاية المؤمنين. ما المراد من كون المؤمن وليا في الأمور العامة؟ هذا الذي دل عليه الدليل فيما سبق. أثبتنا، المصنف يقول، أثبتنا الولاية لعدول المؤمنين، لكن لم ندخل في تفسيره كما دخلنا في تفسير ولاية الفقهاء بأنها مرة بمعنى الاستقلال ومرة بمعنى الإذن للآخرين. الآن نحتاج في مقام الجواب عن هذا السؤال، هل تجوز المزاحمة أو لا تجوز، نحتاج إلى أن نرى ما هو معنى ولاية المؤمنين. يقول المصنف في المقام احتمالان في المراد من ولاية المؤمنين. الاحتمال الأول أن تكون ولاية المؤمنين بمعنى التفويض من الإمام أو الفقيه، أي تفويض بمعنى النيابة عن الفقيه أو النيابة عن المعصوم، عن الإمام عليه السلام، فتكون الولاية حكما وضعيا مفاده النيابة. فالمؤمن العادل نائب عن الإمام كما أن الفقيه نائب عن الإمام. هذا هو المعنى الأول. وبناء على هذا المعنى، بناء على تفسير ولاية المؤمنين بالنيابة أو التفويض، فجواب السؤال هو عدم جواز المزاحمة، لا تجوز المزاحمة بين المؤمنين لوجهين، المنع وعدم الجواز لوجهين. الوجه الأول أنه بمجرد الإقدام من أحد المؤمنين للأمور العامة أو لشيء من الأمور العامة يكون لذلك الأمر العام ولي. فلو أقدم شخص على بيع مال اليتيم صار لليتيم ولي، إذ بإقدام هذا المؤمن يكون قد أعمل ولايته ونيابته عن الإمام في هذا الأمر العام، فيتصف هذا الأمر العام كأموال اليتيم أو الصلاة على الميت أنه ذو ولي، فلا يجوز لمؤمن آخر أن يقدم أو يتصدى لهذا الأمر العام. لماذا؟ لأنه يجوز له التصدي للأمور العامة التي لا ولي لها، يصلي على الميت الذي لا ولي له. ولكن الآن بعد أن أقدم المؤمن الأول صار هذا الميت له ولي، وهو هذا الولي الذي تقدم. فعدم جواز تصدي المؤمن الآخر لهذا الأمر العام من باب السالبة بانتفاء الموضوع، موضوع انتفى. المسوغ للإقدام كونه لا ولي له، بإقدام الأول المؤمن الأول صار ذا ولي، فلا يجوز للمؤمن الآخر أن يقدم لأنه لا موضوع للإقدام. هذا الوجه الأول للمنع. الوجه الثاني للمنع أنه باعتبار المؤمن نائبا عن الإمام فإقدامه على أمر ما بمنزلة إقدام الإمام أو إقدام الفقيه، وحيث لا تجوز المزاحمة للإمام أو للفقيه من عاميين، من مؤمن ليس إماما وليس فقيها، لا تجوز المزاحمة من مؤمن لنائب للإمام ولا للفقيه. إذن إذا أقدم شخص بمجرد إقدامه يمنع من جواز إقدام الآخر. لماذا؟ لأن الأول بمنزلة الإمام ولا تجوز مزاحمة الإمام. واضح إن شاء الله؟ إذن على التفسير الأول لولاية المؤمنين الحكم هو عدم الجواز، عدم جواز المزاحمة. التفسير الثاني للولاية، ولاية المؤمنين، أن تكون ولاية المؤمنين بمعنى الحكم التكليفي من الوجوب أو الاستحباب، بمعنى أنه يجب أو يستحب لكل مؤمن أن يتصدى للأمور العامة، يجب أو يستحب لكل مؤمن أن يصلي على هذه الجنازة كوجوب تكليفي أو كاستحباب تكليفي، كما في كل تكليف كفائي يجب على كل واحد أن يتصدى لهذه الأمور العامة، كما في كل تكليف كفائي ثابت على الجميع، وإذا قام به ما به الكفاية سقط عن الآخرين. بهذا المعنى نفسر ولاية المؤمنين، لا بمعنى الحكم الوضعي أن يثبت له عنوان، لا بمعنى أن يثبت للمؤمن عنوان المفوض أو النائب، لا، تكليف، كما أن المؤمن مكلف بالدفاع مثلا عن العرض والمقدسات من دون عنوان، تكليف، كذلك هو مكلف بالصلاة على الميت، مكلف بحفظ مال اليتيم. هذا المعنى الثاني. بناء على هذا المعنى الثاني، هل تجوز المزاحمة أو لا؟ يقول نعم، نعم تجوز المزاحمة، إذ لا مانع من إقدام مؤمن آخر لإتيان التكليف وإن كان هناك من سبقه، ما لم يكن قد وقع الفعل، ما لم يكن قد زال الموضوع. فهذا الذي أقدم على الصلاة لو صلى انتفى الموضوع، أما قبل أن يصلي فالثاني مؤمن الثاني يجوز له الإقدام والتصدي للصلاة، كما في كل واجب أو مستحب كفائي، إذ التكليف كما هو موجه للأول فأقدم هو موجه التكليف للثاني، فيجوز له أن يقدم، لا يوجد ما يمنع من إقدام الثاني، إذ مجرد إقدام المؤمن الأول لهذا الأمر العام لا يرفع التكليف عن المؤمنين الآخرين، إنما يرتفع التكليف لا بمجرد الإقدام، وإنما بفعل المقدم عليه. وبما أنه نفترض بعد لم يصلي، بعد لم يقع منه الفعل، فالتكليف لا زال موجها لكل منهما على السوية، لم يكن للأول عنوان يمنع إقدام الثاني، وإنما كل منهما مخاطب بوجوب الصلاة، كل منهم مخاطب بوجوب حفظ مال اليتيم. لا يسقط هذا الخطاب إلا بإيجاد الفعل خارجا، فإذا لم يوجد وإنما مجرد إقدام فالخطاب لا زال موجه للأول كما هو موجه للثاني والثالث وغيره. إذن بناء على التفسير الثاني يجوز أو تجوز المزاحمة بين المؤمنين، وبناء على هذا التفسير الثاني يكون حال المؤمنين فيما بينهم ولاية عرضية كولاية الأب والجد، بمعنى تصدي أحدهما لا يمنع من تصدي الآخر. نعم، وقوع الفعل من أحدهما يمنع الآخر من باب انتفاء الموضوع. صار واضح إن شاء الله؟ هذه ثانيا. ثالثا، الآن عندنا تفسير أول يقتضي عدم جواز المزاحمة، تفسير ثاني يقتضي جواز المزاحمة. ما هو الصحيح عندك يا أيها المصنف؟ هل التفسير الأول أو الثاني؟ قال الظاهر هو الثاني، يعني تجوز المزاحمة. لماذا؟ لأن ولاية المؤمنين بمعنى الحكم التكليفي، وجوب أو استحباب، خطاب لهم بالتكليف وليس حكما وضعيا من النيابة أو التفويض، ولم يبين الوجه في ذلك. ما الوجه في ترجيح التفسير الثاني دون الأول؟ لم يبينه المصنف، ولعله من باب الفائدة، ولعل الوجه في ذلك هو الآتي، لم يبينه المصنف لوضوحه، أن الأصل هو عدم ولاية، أن الأصل عدم ولاية أحد على أحد، لا نخرج من هذا الأصل إلا بدليل خاص واضح يثبت الولاية. وغاية ما عندنا من دليل هو أدلة وجوب تصدي المؤمنين للأمور العامة. ما عندنا أدلة تثبت ولاية من قبيل ما تقدم من أن الفقهاء أمناء الرسل، أو مثلا ارجعوا لمثلا أم الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة الحديث فإنهم حجتي عليكم، من هالقبيل. ما عندنا دليل ظاهره إعطاء عنوان للمؤمن، وإنما غاية ما عندنا هو خطاب ظاهره تكليف في عهدة المؤمنين بحفظ الأمور العامة عند تعذر الفقيه. فإذا شككنا بوجود هذا العنوان للمؤمنين نأخذ القدر المتيقن وهو التكليف، وبعبارة أخرى استظهار التكليف من هذه الخطابات لا يكون مسوغا للخروج من الأصل، من أصارة عدم الولاية، عدم ولاية مؤمن أي أحد على أي أحد. قال ثم إنه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي لا على وجه النيابة من حاكم الشرع، فضلا عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه السلام. لاحظ المصنف رأسا وين بين مباشرة بين أن الرأي وتفسير للولاية، حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين، إشارة إلى أنه لعله من هنا إشارة إلى أنه الدليل هو أن الأدلة إنما دلت على جواز كحكم تكليفي لم تكن ظاهرة في إثبات عنوان، فالظاهر أنه أن هذا الجواز على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي، سوجوب كحفظ مال اليتيم، ندب كالصلاة مثلا، أو عفوا بالعكس، الوجوب كالصلاة على الميت والندب كحفظ مال اليتيم، لا على وجه النيابة كحكم وضعي يثبت عنوان للمؤمن لعدول المؤمنين. من أين يثبت هذا؟ نيابة عن من؟ نيابة عن الفقيه. فإذا لم يثبت أن المؤمن له النيابة عن الفقيه فمن باب أولى أنه ليس نائبا عن ال، لذلك قال فضلا عن كونه على وجه النصب، يعني أن عدول المؤمنين لم يثبت دليل على أنهم نواب عن الفقيه فضلا على عدم الدليل على كونهم نوابا عن أو مفوضين عن الإمام عليه السلام. قال فمجرد وضع اليد، مجرد وضع العدل يده على مال يتيم لا يوجب منع الآخر ومزاحمته بالبيع ونحوه. إذن المزاحمة شنو؟ جائزة بين المؤمنين باعتبار أنه تكليف وليس حكما وضعيا. ثم من ذلك يقول المصنف من ذلك يتضح الجواب عن مسألتين متفرعتين على هذا الحكم. بعد أن قلنا بجواز المزاحمة في المقام سؤالان مسألتان يتضح الجواب عنهما. ما هما هاتان المسألتان؟ المسألة الأولى: لو نقل أحد المؤمنين مال اليتيم مثلا بعقد جائز، يعني وقع الفعل خارجا، زيد باع مال اليتيم ولكن باعه بعقد جائز لأنه كان يرى أن البيع فيه مصلحة لليتيم، ثم جاء عمرو عدل آخر من المؤمنين واعتقد المصلحة في إرجاع المبيع إلى اليتيم بعد وقوع البيع وقبض الثمن وأخذ المشتري العين التي هي لليتيم، جاء عدل آخر واعتقد أن هذا البيع ليس فيه مصلحة، المصلحة في بقاء المبيع عند اليتيم لا أن يأخذ اليتيم الثمن. يأتي السؤال: هل يجوز لهذا العد الآخر فسخ العقد أو لا؟ فرض الكلام أنه عقد جائز، لو كان العقد لازما لا يجوز الفسخ، لكن لو فرضنا أن العقد جائز هل يجوز لمؤمن آخر أن يقدم على الفسخ وإرجاع المبيع أو لا؟ واضح إن شاء الله؟ المصنف يقول إذا كان تفصيل، المصنف يقول تفصيل، إذا كان جواز الفسخ الذي ثبت للعقد بمقتضى الخيارات الشرعية جواز شرعي لكون العقد فيه اقتضاء أحد الخيارات، كما لو كان فيه خيار الحيوان أو غبن، نعم، العيب، شيء من هذه الأمور التي تثبت الخيار لكل طرفين، يعني لمن ثبت له الخيار بغض النظر عن كونه يتيم، نائب عنه، وكيل، مقتضى العقد هو هكذا، أو كان الجواز باتفاق الطرفين في البيع كخيار شرط وأثبت الخيار لليتيم أو لولي اليتيم مطلقا. في هذه الحالة إذا كان الجواز بسبب الجواز الشرعي أو بسبب الاتفاق بينهما على أن يكون الخيار لليتيم أو لوليه مطلقا، يجوز لكل مؤمن إذا اعتقد المصلحة بالفسخ أن يقدم على الفسخ ويرجع المبيع. وأما إذا كان الجواز بمقتضى الاتفاق بين الطرفين البائع والمشتري كخيار شرط وكان الخيار ثابتا لخصوص البائع الولي الأول المؤمن الأول العاقد الأول، فلا يجوز لمؤمن آخر الإقدام وفسخ هذا البيع. لماذا؟ لأنه حق ثبت لخصوص ذاك العاقد ولا يجوز لغيره التصرف في هذا الحق. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لو تصدى أحد المؤمنين لبيع مال اليتيم وعرضه للبيع، تصدى وعرضه للبيع، هذا زيد اعتقد المصلحة في بيع شاة اليتيم أخذها وعرضها في السوق وهي بيده، هل يجوز لعمر المؤمن الآخر أن يبيع هذه الشاة على شخص آخر غير الذي أراده الأول؟ زيد أثناء عرض الشاة الآن هو في صدد المماكسة مع مشتر معين. هل يجوز لعمر أن يبادر ويبيع الشاة لشخص آخر غير الذي يريد بيعه زيد أو لا؟ يسبقه أو لا؟ المصنف يقول أصبح الجواب واضح، تجوز المزاحمة، مجرد كون العين بيدي الأول لا يمنع الثاني من تكليفه، لا يرفع تكليف الأول الثاني، فيجوز له البيع وإن كانت العين في يد الأول. فعمر يبيع الشاة على شخص ويقول له روح اذهب وخذ تلك الشاة التي بيد فلان ويأخذ الثمن إلى اليتيم. قال ولو نقله بعقد جائز فوجد الآخرون المصلحة في استرداده جاز الفسخ إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشرع، يعني الخيارات الشرعية المعروفة، أو كان الخيار ثابتا بجعلهما هما منه بجعل الطرفين في العقد، يعني البائع اللي هو المؤمن العدل والمشتري ذاك الآخر بجعلهما الخيار، ولكن مع جعل الخيار للصغير لليتيم، أو مع جعل الخيار لمن لمطلق وليه ولي اليتيم من غير تخصيص بالعاقد. فهذا من هذا نحن نفهم أنه إذا خصصه بالعاقد فالحكم يختلف ما يجوز. ولو نقله بعقد جائز فوجد الآخر المصلحة في استرداده جاز الفسخ في هذه الصورة، وإذا بالصورة الثانية خصصه بالعاقد فلا يجوز لأنه حق ثبت لخصوص العاقد. هذه المسألة الأولى. وأما لو أراد مسألة ثانية، وأما لو أراد مؤمن آخر بيع مال اليتيم من شخص وعرضه لذلك جاز لغيره لمؤمن آخر بيع ذلك المبيع أو العين من آخر مع المصلحة وإن كان في يد الأول، حتى لو كان هو شنو في يد ما البيع ما مشترط أن يكون شنو البائع تحت يد تحت يده المبيع. وبالجملة الخلاصة فالظاهر أن حكم عدول المؤمنين لا يزيد عن حكم الأب والجد من حيث جواز التصرف لكل منهما ما لم يتصرف الآخر. إذا وقع التصرف من الأول انتفى التكليف عن الآخر فلا يجوز لأنه من باب السالفة بانتفاء الموضوع. إذن هذا المطلب نتيجته جواز المزاحمة بين المؤمنين. مطلب آخر في المزاحمة بين الفقهاء. أولا تصوير البحث شنو؟ بعد ثبوت ولاية الفقهاء في زمن الغيبة وأن الفقهاء هم نواب الإمام، النواب العامون للإمام عليه السلام، هل يجوز لفقيه أن يزاحم الفقيه الآخر في الأمور العامة كما جازت المزاحمة بين المؤمنين أو لا؟ فمثلا إذا عين الفقيه شخصا للصلاة على الميت الذي لا ولي له، هل يجوز لفقيه آخر أن يعين شخصا آخر للصلاة؟ إذا قام فقيه بإعطاء القيومية لشخص على مال يتيم أو على مسجد، هل يجوز لفقيه آخر أن يعين قيما آخر لذلك المورد نفس ذلك المورد أو لا؟ فيصير هذا المسجد بيشنو قيم أول من الفقيه الأول، قيم ثاني متولي أول أو متولي ثاني، هسه نسميه مهم، أو على أموال اليتيم قيم أول قيم ثاني، هل يجوز تجوز المزاحمة بين الفقهاء كما جازت بين عدول المؤمنين أو لا تجوز المزاحمة. هذا هو عنوان البحث في هذه المسألة في هذا المطلب. ثانيا يقول المصنف يتضح الجواب عن هذا السؤال من خلال الرجوع لدليل إثبات ولاية الفقهاء. نرجع للدليل، كون الفقيه نائب الإمام هذا مفروغ عنه، لكن يعني كحكم وضعي، لكن الفقيه الآخر أيضا نائب الإمام، فقيه أول نائب إمام، فقيه ثاني أيضا نائب إمام، فكون نائب إمام هذا لا يفي بالغرض كما في مسألة المؤمنين. ولكن لابد من الرجوع إلى الدليل الذي دل على النيابة، الذي دل على ولاية الفقهاء، لنرى هل نستظهر جواز المزاحمة لفقيه آخر أو لا. بعبارة أخرى، هل نستظهر بقاء الولاية لبقية الفقهاء إذا تصدى أحدهم، أو بمجرد التصدي تنتفي الولاية عن الفقهاء الآخرين؟ لابد من استنطاق الأدلة. وعليه يقول إذا راجعنا الأدلة التي دلت على ولاية الفقهاء فنجد أنها على قسمين، نجد أن الأدلة على صنفين، قسمين، نحوين. القسم الأول صدر التوقيع الشريف بقوله وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. فارجعوا أمر وخطاب لعوام الناس، عوام الناس مكلفون مأمورون بالرجوع إلى الفقهاء إلى الرواة في مقام ماذا؟ حل منازعاتهم وأمورهم العامة. ولا يمكن أن يكون الخطاب موجه لفقيه بأن يرجع للفقيه. وأما الحوادث العامة فارجعوا، هذا خطاب لعوام الناس واضح، هل يمكن أن يكون موجه للفقيه الأول بالرجوع إلى فقيه آخر؟ ما ممكن. خطاب فارجعوا بمعنى أنتم حينما تتوقفون، حينما لا تعلمون بحلالنا وحرامنا، حينما لا تجدون مخرجا من مسائل معينة ويقع الخلاف بينكم، فارجعوا لمن يعلم بذلك. خب إذا كان الفقيه هو يعلم بهذه الأمور، هو لا يحصل له التوقف ولا تحصل له المنازعة، هو يعلم بالحلال والحرام، فلا معنى لأن يخاطب بالرجوع إلى رواة الحديث، هو من رواة الحديث، هو مرجوع إليه، هو مأمور، هو الأمر في والخطاب يأمر بالرجوع إليه، لا معنى لأن يكون الفقيه مأمورا بالرجوع لغيره والغير مأمور بالرجوع إليه، هذا لا معنى له. إذن كأنما صدر الحديث، صدر التوقيع، قسم الناس إلى قسمين، رواة حديث وعوام، أمر العوام بالرجوع لرواة الحديث. خب فإذا هذا الأمر، وهو الأمر بالرجوع موجه لعوام الناس. وأما الفقهاء هل فيما بينهم يوجد خطاب في التوقيع، في صدر التوقيع ينقح لنا الموقف من المزاحمة أو لا؟ قل لا، مسكوت عنه، مسكوت عنه، بل بمقتضى الإطلاق في الرجوع يفهم منه أن عوام الناس لهم الرجوع متى ما شاءوا لأي فقيه شاءوا. فارجعوا لعوام الناس، لم يقل ارجعوا لي أحد من رواتنا، ما قال فارجعوا لرواة حديثنا. هذه الأمور موكولة لمن بعد غيبتنا؟ موكولة إلى الرواة، إلى الفقهاء. هل عين واحدا؟ إذن نحن والإطلاق جواز الرجوع، جواز الرجوع لأي فقيه اليوم ولأي فقيه غدا. بمعنى لو ترافع زيد وعمر، ترافع زيد وعمر في مسألة اختلفا فيها إلى الفقيه الأول، وقام الفقيه الأول بتحضير الشهود ومعطيات القضية بتمامها، إلا أنه لم يحكم بعد، لم يحكم، لكنهما لم يقتنعا بهذه المقدمات مثلا، أو كان هذا الفقيه بعيد المكان المنزل، يكلف الروحة الذهاب إليه، يكلف شيء من المال والطريق، واكتشف فقيه آخر قريب من دارهما، إذا ذهبا لهذا الفقيه الثاني القريب، هل يجوز للفقيه الثاني أن يتصدى لهذه القضية وإن علم بأن الفقيه الأول كان قد تصدى لها أو لا؟ نقول نعم، نحن وصدر التوقيع لا منع للفقيه الثاني من قبول الترافع. إذن نحن وصدر التوقيع لا مانع من المزاحمة، واضح إن شاء الله. وأما إذا لاحظنا ذيل التوقيع وبعض العمومات الأخرى، ذيل التوقيع بقوله فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، والأدلة العامة الأخرى التي تقول ماذا؟ العلماء أمناء الرسل ونحو ذلك مما تقدم من الأدلة العامة التي تعطي عنوان النيابة عن المعصوم، عن الإمام عليه السلام. يقول هذه الأدلة، يعني ذيل التوقيع مع العمومات، ظاهرها منع المزاحمة، ظاهرها منع المزاحمة. لماذا تمنع المزاحمة؟ يقول لأن ظاهر قوله، خلنا نتكلم عن ذيل الحديث والكلام هو في البقية، فإن قوله عليه السلام فإنهم حجتي عليكم ظاهر في أن الفقهاء نواب الإمام عليه السلام، فإذا تصدى فقيه لقضية ما أو لأمر من الأمور العامة، فكأنما الإمام تصدى. إذا تصدى الإمام كان ذلك الأمر العام بيد الإمام أو بمنزلة يد الإمام، ولاية الفقيه أو الفقهاء الآخرين مشروطة بعدم الإمام. ولاية الفقيه على الأمور العامة ما هو شرطها؟ فقد الإمام. فإذا قلنا بأن تصدي الفقيه الأول لمسألة يكون بمنزلة تصدي الإمام، ماذا يكون؟ فقيه آخر بمنزلة لا ولاية له على هذا الأمر المعين الذي تصدى له الفقيه الأول وعليه، ها، فلا تجوز المزاحمة بين الفقهاء في مسألة واحدة. صار واضح إن شاء الله؟ خب، أكو تفاصيل بالتطبيق، ما يعني وقت لا يسع نبينها ثم نطبق، الآن بالتطبيق نشير إليها. قال وأما حكام الشرع فهل هم كذلك، يعني في جواز المزاحمة؟ فلو عين فقيه من يصلي على الميت الذي لا ولي له أو من يلي أمواله، يعني عين من يلي أموال اليتيم أو عين أو وضع اليد على مال يتيم، الفقيه وضع اليد على مال يتيم، فهل يجوز للآخر للفقيه الآخر مزاحمته أم لا؟ الذي ينبغي أن يقال، المصنف يجيب إنه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدم يعني في صدره جازت المزاحمة قبل وقوع التصرف اللازم. هذا دائما كلامنا قبل وقوع التصرف، وإلا إذا وقع التصرف انتهى الموضوع بعد بمجرد التصدي قبل الوقوع الفعل، لأن المخاطبة بوجوب إرجاع الأمور إلى الحكام هم العوام، فالنهي عن المزاحمة يختص بهم بالعوام، وأما الحكام فكل منهم حجة من الإمام عليه السلام، فلا يجب على واحد منهم إرجاع الأمر الحادث إلى الآخر. هم العوام فيما بيناتهم ما يجوز أن يرجعون يعني هذه القضايا إلى مؤمنين آخرين، وإنما مأمورون أن يرجعون لمن؟ إلى الفقهاء، فيجوز له مباشرته وإن كان الآخر دخل فيه ووضع يده عليه. فحال كل منهم من الفقهاء، حال كل من الأب والجد في أن النافذة ماذا؟ تصرف السابق، ولا عبرة بدخول الآخر في مقدمات ذلك وبنائه على ما يغاير تصرف الآخر. إذا قدم المقدمات وحضر كذا ورادي يبيع أو قدم رادي يصلي وتحضروا الجماعة، هو إجا وقف ووجه الميت، هذا كله شنو لا يمنع من أن يأتي آخر ويصلي عليه بالنسبة لي الفقهاء أو بالنسبة لي الأب والجد. كما يجوز لأحد الحاكمين تصدي المرافعة قبل حكم الآخر، وإن حضر المترافعان عنده عند الحاكم وأحضر الشهود وبنى على الحكم، حضر القضية بتمام معطياتها لكنه بعد لم يحكم، يجوز لفقيه آخر أن يتصدى؟ يقول نعم، لا مانع للفقيه الآخر أن يتصدى. وأما لو استندنا، شنو وقت عندنا لو وأما لو استندنا في ذلك إلى عمومات النيابة، يعني كالأدلة المتقدمة الدالة أمناء الرسل ونحوه، وأن فعل الفقيه كفعل الإمام ونظره كنظره الذي لا يجوز التعدي عنه، يعني التوقيع، هذا العطف شو راح يصير؟ عمومات النيابة تلك الأدلة العامة، وأن فعل الفقيه كفعل الإمام، هاي وين ظاهر أي تعبير فعل الفقيه كفعل الإمام؟ فإنهم حجتي عليكم، يعني ذيل التوقيع. هنا بين شارحتين المصنف كأنما إن قلت قلت، كيف تستندون لتلك الأدلة العامة، كيف تستندون لتلك الأدلة العامة على الولاية مع أنه تقدم منكم المناقشة في دلالتها على الولاية؟ مصنف ما قبل دلالة تلك الأمور على الولاية، فكيف الآن تستندون إليها في أخذ حكم فرعي وهو جواز المزاحمة وعدم جواز المزاحمة؟ يجيب المصنف ويقول لم نستفد من تلك العمومات ولاية الفقيه بالمعنى الأول، بمعنى الاستقلال، بمعنى ولاية الفقيه بنحو الاستقلال في الأموال والأنفس، ولكننا قبلنا تلك العمومات كدليل على ولاية الفقهاء بمعنى الإذن للآخرين تصدي الأمور الحسبية. قال لا من حيث، رأس الجواب، لا من حيث ثبوت الولاية له للفقيه على الأنفس والأموال، حتى يقال من باب الاعتراض إنه قد تقدم عدم ثبوت عموم يدل على النيابة في ذلك، لا من حيث، بل من حيث وجوب إرجاع الأمور الحادثة إليه، ما قبلنا دلالتها من باب المعنى الأول للولاية، ولكن قبلنا دلالة تلك العمومات على المعنى الثاني للولاية. المستفاد من تعليل الرجوع فيها إلى الفقيه بكونه حجة منه عليه السلام على الناس. فالظاهر، هاي فالظاهر شنو؟ وأما لو استندنا في ذلك فالظاهر، فالظاهر من العمومات ومن ذيل التوقيع، فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر ووضع يده عليه وبنى فيه بحسب نظره على تصرف وإن لم يفعل نفس ذلك التصرف. لماذا لا تجوز المزاحمة؟ تعليل لعدم جواز المزاحمة، لأن دخول الفقيه فيه في أمر ما كدخول الإمام. إذا الفقيه دخل كأنما الإمام دخل، فدخول الفقيه الثاني فيه في ذلك الأمر وبناؤه على تصرف آخر مزاحمة له للفقيه الأول فهو كمزاحمة الإمام عليه السلام. فأدلة النيابة عن الإمام عليه السلام لا تشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام. هذا اللي فسرنا، قلنا بأنه أدلة الولاية حينما تعطي الولاية لفقيه فإذا تصدى كان بمنزلة الإمام، نفس الأدلة تثبت عدم ولاية الفقيه الآخر حين وجود الإمام أو من هو بمنزلته. فقد ظهر مما ذكرنا الفرق بين الحكام، بين الفقهاء وبين الأب والجد، لأجل الفرق بين كون كل واحد منهم من الحكام حجة، يعني ليس نائبا وبالتالي شنو تجوز المزاحمة، وبين كون كل واحد منهم نائبا فلا تجوز المزاحمة. وربما يتوهم مطلب جديد يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله.